الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا أخواني في الدرس الماضي عن عقيدة البعث، تكلمنا على قصة في هذه العقيدة ولأهمية هذه العقيدة عقيدة البعث، فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أدلتها في كتابه، ويذكر قصص تتعلق بهذه القضية كما ذكرنا في سورة البقرة. فقط ذكر الله سبحانه وتعالى 5 حوادث تدل على البعث، وما ذاك إلا لأهمية هذه القضية، فإن كثيرا من الكفار سواء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ككفار قريش أو قبل زمانه أو في يوم الناس هذا ينكرون البعث وينكرون يعني قيام العباد لربهم سبحانه وتعالى، وإن كان بعضهم يزعم أنه يؤمن بالله، ولا أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن ما في بعث. لذلك كفار قريش كانوا ينكرون البعث مع إيمانهم بالله عز وجل، ولذلك يعني كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والذي ينزل المطر والذي ينقذهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، بل كانوا يعبدون أصنام حتى يتقربوا بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى لكن لا يؤمنون بالبعث، لا يؤمنون بالبعث، بل جاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا لهذه القضية. هذه القضية كما قلنا أخواني من خطورة بمكان، جاء بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا لها، فجاء بعظم وفته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما قال سبحانه وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يحييها الذي خلقك ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. لذلك هذا الرجل أظنه وليد بن مغيرة أو غيره مات كافرا، لأن النبي ماذا قال؟ ثم يحشرك إلى النار، وكل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار من الكفار فإنه لم يسلم، وهذا من دلائل ماذا؟ كما ذكرنا عندما تكلمنا عن دلائل النبوة، من دلائل النبوة مثل من أبو لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه آية تتلى إلى يوم القيامة وهو حي، وأنه سيدخل النار سيصل نارا ذات لهب، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ويذكر هذه الآية أو هذه الصورة للناس دليل على أنه ماذا؟ أنه رسول، أنه رسول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بذلك. وأبو لهب حتى أنه لم يؤمن كذبا، حتى لم يقل كاذبا أنني مؤمن، حتى ماذا؟ حتى يكذب الرسول، حتى يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. عموما فهذا الكافر قال له النبي وأجابه هذا الجواب ورد الله عليه في كتابه، فقال سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من أدلة البعث 3 أدلة أو أكثر من 3 أدلة وإن كانت مفرداتها كثيرة، كلها أدلة سمعية وهي في نفس الوقت عقلية على البعث. على ماذا؟ على البعث. ومن هذه الأدلة هذا الدليل، وهو ماذا؟ وهو أن الذي أنشأ هذه العظام وخلقها وأوجدها قادر سبحانه وتعالى أن يعيدها، وهذا دليل سمعي، سمعي يعني كتاب والسنة. لما تسمع دليل سمعي يعني دليل من الكتاب والسنة، وأيضا دليل عقلي، لأن الذي أوجد هذا الإنسان قادر على إيجاده مرة ثانية، ما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال، الذي أوجد الشيء يقدر أن يوجده مرة ثانية. ومن الأدلة السمعية والعقلية كذلك ما ضربه الله سبحانه وتعالى من الأمثلة الكثيرة والآيات الكثيرة في ماذا؟ في هذه الأرض التي تنبت النبات، ثم تأتي حرارة الشمس فتحرق النبات وتذهبه حتى يصير ماذا؟ حتى يصير رمادا ولا يبقى شيء في الأرض. ثم تأتي بعد ذلك الأمطار فينبت النبات مرة أخرى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا خاشعة هادية ما فيها حراك، هذا في الصيف تجدها خاشعة ما تتحرك، ما ينبت فيها النبات، شدة الحرارة وعدم وجود المياه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يعني هذه الأرض ميتة، فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر فنبتت وحيت واهتزت وربت وأظهرت نباتها. هكذا الإنسان. ولذلك يعني إذا نفخ في الصور نفخة الصعق وهلك الناس جميعا، ويعني بقوا ما شاء الله سبحانه وتعالى يبقوا كما ذكر كما جاء في الحديث 40، ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء مطرا، ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء مطرا، وجاء في بعض الروايات مثل كالمني ينزل الله من السماء مطرا فتنبت منه ماذا؟ تنبت منه الأجساد. والإنسان إذا مات الإنسان فني منه كل شيء، فني كل شيء وذاب كل شيء مع السنين، مع إلا من أراد الله سبحانه وتعالى إلا أن يبقى جسده كالأنبياء ومن شاء الله سبحانه وتعالى من عباده، ومن شاء الله عز وجل من عباده. لكن الأنبياء يبقون، لا تأكل الأرض أجسادهم أبدا، لا تأكل الأرض أجسادهم، يبقون كما هم في قبورهم. وهناك ناس من يعني شهداء وصالحين وغير ذلك تبقى أجسادهم، ما شاء الله أن تبقى كرامة لهم. وقد رؤيت بعض الأجساد يعني، ويظن بعض الناس أنهم صحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك التي خاضها الصحابة ضد المرتدين، في المعارك التي خاضها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضد المرتدين في وادي حنيفة، في وادي حنيفة وين؟ في الرياض، لأن هناك كان ديار مسيلمة بنو حنيفة هناك، فوجدوا بعض الناس كان في بعض الوديان، فوجد في الوادي أو في طبقة الوادي مرتفعة وكانت أرض متيبسة، وجد فتحة فنظر فيها فإذا فيها رجلا، سبحان ربي العظيم، نعم هذا مذكور والعلماء ذكروه، وجد فيها رجلا بكامل جسده بل بشعره، وقد عقص شعره جدائل، عقص شعره جدائل، وهو مدفون في هذا المكان. فاستدعوا العلماء وغير ذلك فأمروا بإحكام الدفن حتى لا يكون فتنة، حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون فتنة. ومن ثبت أيضا أن جسده بقي جملة من الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، فإن عمر رضي الله تعالى عنه دفن مع رسول الله في حجرته. ويقول علي بن أبي طالب: والله ما كنت أظن إلا أن يجمع الله الناس يحملون عمر علي يتكلم. يقول ما كنت يذهبون به لوين؟ بيت عائشة، لأن عمر لما طعن كان أعظم شيء عنده أن يدفن في بيتي في بيت عائشة بجواري صاحبيه، جواري رسول الله وأبي بكر، هذا أعظم ما كان يهمه. فأرسل من؟ أرسل ولده عبد الله إلى أم قبل موته قد طعن، وقال له: قل لها يقول لك عمر ابن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، خلاص أنا انتهت مدتي. وقد ذكر حافظ الحجر أن هذا من ورع عمر. فعمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل ولده قال: قل لها يقول لك أو يستأذنك عمر في أن يدفن مع صاحبي، لأنه لو قال لها يستأذنك أمير المؤمنين قد تأذن عائشة. لماذا؟ طاعة لأمير المؤمنين. لكن لما قال لها قل لها يستأذنك عمر، يعني كأنه من عامة الناس، فأذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما فرح عمر فرحا أعظم من هذا الفرح، وكان هذا أعظم أمر يهمه، فدفن بجانب صاحبه. فعلي لما حمل عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ما كنت أظن إلا أن يجعلك الله مع صاحبيك. من يقول هذا الكلام؟ علي بن أبي طالب: ما كنت أظن إلا أن يجعلك الله مع صاحبيك. عائشة طبعا رضي الله تعالى عنها آثرت عمر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تريد يعني البقعة الباقية لنفسها، لأن غرفة عائشة ما كانت تسع إلا ثلاثة قبور. دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، ثم دفن أبو بكر الصديق أبوها، ثم كانت البقعة الثالثة تعدها لنفسها. فآثرت عمر رضي الله عنه، وهذا والله إثار عظيم، ترى هذا إثار عظيم، لأن عائشة هذا زوجها وهذا أبوها، وهي تريد أن تكون بجوارهم، ولكن سبحان الله هذه النفوس العظيمة. فآثرت عمر رضي الله تعالى عنه، ودفنت رضي الله تعالى عنها بعد ذلك في البقية. فعموما يعني فبعد سنوات طويلة يمكن 40-50 سنة حصل هدم في الحجرة النبوية، الحجرة النبوية صار فيها يعني مثل نزول نوع أو انهدام. فلما نظروا فإذا بقدم قد برزت من القبر، قدم خارجة، فأصاب الناس يعني أمر عظيم جدا، لأنه ماذا؟ خشوا أن تكون هذه القدم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يدرون ماذا يصنعون، ما يصنعون. فلما يعني كان قد بقي بقايا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من أرحام عمر، فلما نظرت إلى القدم قالت: هذه قدم عمر، هذه قدم ماذا؟ بعد عشرات السنين. وأيضا ممن ثبت من الصحابة أنه لم تمسه الأرض، كثير من الصحابة هذا حالهم رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن حرام والد جابر، هذا الرجل الذي كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، وقال: عبدي تمنى، قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا حتى أقتل فيك أو في سبيلك. فقال الله سبحانه وتعالى: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، تمنى. فقال: فأخبر من ورائي، يقول عبد الله بن حرام لله عز وجل: أخبر من ورائي. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء النبي إلى جابر قال: ألم تخبر؟ ألم تعلم؟ فإن الله قد كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: نزل مطر على منطقة أحد، نزل مطر على منطقة أحد. نحن شوي خرج من الموضوع لكن مشكلة. نزل مطر على منطقة أحد، قال فخشيت على قبر والدي أن يجرفه السيل، فذهبت وحفرت القبر، حفرت ماذا؟ القبر، فوجدت والدي وآخر كان مع والده كأنهما نائمين، وكان الآخر قد وضع يده على صدره فزحت يده فانبعث الدم، يقول كان حاط يده على صدره قال زحت يده فانبعث خرج الدم، فرددتها فتوقف الدم، فأخرجتهما من قبرهما، لأن النبي كان يدفن الشهداء أحد 2 و3 في قبر واحد لأنهم كانوا كثرة 70، يقول فأخرجتهما من قبرهما وهم يتثنون، يعني لم تيبس أجسادهم، هم يتثنون، حمل الوالد وحمل الآخر، وحفر لهم يعني في مكان مرتفع ودفنهما. يقول جابر وكان بين معركة أحد ونزول المطر 46 عاما، 46 سنة. وقد حفرت قبور يعني في بعض يعني هذا شيء مشهور، تحفر قبور، لأن في بعض المقابر القبر الواحد يعني يستخدم لأكثر ميت، لأن المقابر محدودة والموتى لا ينتهون إلى أن تقوم القيامة، كم سنة ندفن؟ فيدفنون في القبر بعد كم سنة ماذا يفعلون؟ يحفرون القبر فيجدون ما بقي من الميت إلا العظام فيضعونها في جانب، ثم ماذا؟ ثم يوضع الميت الجديد، هكذا موتى وراء بعض سنوات، و يعني تقسم بعض مثل مقبرة البقيع تقسم أقسام، فبعض الأقسام مضى لها سنوات 10 سنوات 15 سنة ولم تمس، بعد ذلك يؤتى إلى هذا ويحفر من جديد وتوضع البقايا الموتى في الطرف. فحصل وهذا يعني وجد كثيرا أنه ماذا؟ أنه يحفرون قبر يجدون الموتى بأجسادهم، بعض الموتى، وغالب هؤلاء الموتى يكونون من أهل القرآن، يكونون ماذا؟ من أهل القرآن. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ نسأل الله عز وجل من فضله. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ ذكر من دلائل البعث قضية ماذا؟ قضية أن الله قادر على أن يحيي ما خلقه وما ابتدأ خلقه، وشيء ثاني قضية ماذا؟ قضية الأرض التي تموت وتخشع ولا يبقى فيها نبات ثم يخرج نباتها. وأيضا من الدلائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كذلك هي الدلائل السمعية والعقلية، أن الله سبحانه وتعالى القادر على خلق الخلق العظيم، قادر على أن يخلق الإنسان وأن يبعثه، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم ذكر ماذا؟ ثم ذكر القيامة والبعث، فإذا جاءت الطامة الكبرى، ويقول ربنا سبحانه وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان الضعيف الصغير الحقير. ولذلك كما ذكرنا أجمع أهل العلم على كفر من أنكر البعث، لأن في إنكار البعث يعني تترتب آثار عظيمة جدا، ومن هذه الآثار أو من هذه الأحكام قضية كفر من أنكر البعث، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتاب في آيات كثيرة. ومن هذه الآثار كذلك في إنكار البعث أن من أنكر البعث فإنه أفرغ أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من محتواها، لأن كثير من أسماء الله وصفاته من العدل والحكمة والقضاء بين العباد وغير ذلك، متى تكون؟ تكون عندما يبعث الله سبحانه وتعالى الخلق. فإذا أنكرنا البعث فنحن ماذا؟ نفرغ أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى من مدلولاتها، وهذا من يعني هذا من كذلك من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من آثار إنكار البعث أن فيه تكذيبا لله سبحانه وتعالى وتكذيبا لرسله وتكذيبا لكتبه. الذي ينكر البعث يكذب الله سبحانه وتعالى أولا، ولذلك جاء في الحديث، والحديث في صحيح الإمام البخاري، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وليس له أن يكذبني، وسبني ابن آدم وليس له أن يسبني. ثم يقول ربنا: وأما تكذيبه إياي فإنه يقول: إن الله لن يبعثني بعد موتي. إن الله ماذا؟ لن يبعثني بعد موتي. هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. وأما سبه إياي فإنه يزعم أن لي ولدا، إنه يزعم أن لي ماذا؟ أن لي ولدا، وأنا الواحد الأحد. وهو تكذيب كذلك لرسل الله سبحانه وتعالى. الذي ينكر البعث يكذب الرسل. الرسل لماذا بعثوا؟ لتخويف الناس وتذكيرهم أن لهم موقفا، هناك جنة ونار وعقوبة وغير ذلك. فالذي ينكر البعث مكذب للرسل، وكذلك مكذب للكتب. فلذلك إنكار البعث فيه من ألوان الكفر، نسأل الله السلام والعافية، ألوان الكفر ما فيه. وأيضا من آثار إنكار البعث، أو إذا سان شك في البعث فإنه بعد ذلك يفعل ما يشاء. لذلك من أعظم الحجج على أهل الإلحاد الذين يلحدون ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى فضلا عن الإيمان بالبعث بعد الموت، أنه ماذا؟ أن هذا الإنكار يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى وقوع الظلم العظيم. سان يفعل ما يشاء بعد ذلك. إذا ما هناك بعث ولا سؤال ولا حساب ولا وقوف بين يدي رب العالمين، هذا دعوة لماذا؟ لكل ظلم ولكل فجور ولكل منكر. لأن الإنسان يقول خلاص ما في بعث، إذن أفعل ما شئت وأقوم بما شئت. وأما الذي يؤمن بالبعث وأنه سيحاسب وسيسأل عن النقير والقطمير، فإنه يعني يلتزم ويخشى ذلكم الموقف. فأثار إنكار البعث أثار عظيمة جدا. ولذلك كما ذكرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى قضية البعث. جاءت الآيات الكثيرة التي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقسم بالله سبحانه وتعالى على قضية البعث، بأن يقسم في عدة آيات. يعني عندما يذكر الله سبحانه وتعالى في سياق البعث وبعث الأموات بعد موتهم وغير ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يقسم بوقوع هذا البعث، وما ذاك إلا لعظمة هذه القضية. هذه قضية من قضايا الإيمان. ويعني هناك كثير من الناس ينكرونها من غير أهل الإسلام، ويترتب على الإنكار ما يترتب من الشر العظيم. فنسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه وعلى الإيمان به على اختلاف أنواع الإيمان، إنه ولي ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.